أحسن.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن إضاعة المال، أي صرفه في غير وجهه الشرعي، في غير ما أمر به إضاعة له، صرفه إما في محرمات أو في مباحات مع تجاوز الحد إلى التبذير والإسراف، هذا تضييع، أو تمكين من لا يحسن التصرف فيه من النساء والصبيان، هو قول الله تعالى: والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد بجميع صوره، الفساد كله لا يحبه الله عز وجل، فساد الأموال وفساد الأعراض، فساد الأديان، الفساد بجميع صوره وأشكاله لا يحبه الله عز وجل، ولا يصلح عمل المفسدين. فالفساد فساد، وإن زعم صاحبه أنه مصلح فالله لا يصلح عمل المفسدين. قد يجتهد الإنسان فيظن الإفساد إصلاح، بل قد يدخل الشيء بنية صالحة يظن العمل صالحا وهو في الحقيقة فاسد، لعدم مجيئه على الوجه المشروع. وهنا لا يصلح عمل المفسدين في الأمور الحسية والمعنوية، فالإفساد المحسوس وإن زعم صاحبه أنه مصلح فهو مفسد في الحقيقة. نعم، نيته قد ترفع عنه الإثم إن لم يكن في حقوق العباد، كما أن جهله بتقدير المصالح والمفاسد أيضا إذا كان فيما يتعلق في حق نفسه ولا يتعدى ذلك إلى حقوق العباد قد يرفع عن التبعة. ذلك الإفساد في أمور العبادات إذا لم تكن العبادة موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف شرط من شرطي القبول فهي فاسدة ولا يصلحها. ولذا جاء في الحديث الصحيح صل فإنك لم تصل، يعني وجود هذه الصلاة الفاسدة الباطلة مثل عدمها ولا يصلحها الله جل وعلا وإن اقترنت بالنية الخالصة. فصلاح النية لا يكفي لإصلاح العمل، بل لا بد فيه من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصلاح القصد لا يبرر العمل غير المشروع. المبتدعة أتوا من هذا الباب، كثير منهم عنده قصد حسن، قصد حسن لكنه يتجاوز ما حد له، وقد يقصر في معرفة ما يجب عليه فيحصل الخلل في عمله. ولذا يشترط عند أهل العلم لصلاح العمل شرطان: الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا أتي جهلة العباد الذين تجاوزوا ما حد لهم وعملوا أعمالا ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يصلحها، والله لا يحب الفساد. ومر بنا مرارا صور من هذا التجاوز، والله المستعان. وقال في قوله معنى لا يصلح عمل المفسدين، أي لا يرتب الآثار التي يرجونها من هذا العمل على العمل الفاسد، بمعنى أنه لا ينفعهم عمله بل هو مردود. وقال في قوله وقال في قوله من قال وقال في قوله أصلواتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء، انتهى الكلام. قال في قوله أكثر الأصول ليس فيها في قوله، ويتسق الكلام وقال، يعني الله عز وجل، أصلواتك أو أصلاتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان. أي أصلاتك يا شعيب تأمرك بتركنا عبادة الأصنام وتركنا بخس المكاييل والموازين، يعني هل صلاتك تملي عليك أن نترك هذه الأمور؟ استفهام إنكاري. لكن الذي يأمره أن يتركه هو الله جل وعلا الذي فرض عليه هذه الصلاة. وقال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء من النساء والصبيان، هؤلاء الذين لا يحسنون التصرف وفي حكمهم الكبير، الذي لا يحسن التصرف في الأموال. والحجر في ذلك، والحجر المراد به المنع من التصرفات المالية لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره من دائنيه. فإذا كان الشخص لا يحسن التصرف حجر عليه لئلا يبذر الأموال، وهذا لمصلحته. وإذا كان مدينا وليس عنده ما يفي بالديون يحجر عليه لمصلحة غرمائه، وما ينهى عن الخداع يعني مخادعة المشترين وغرهم وغشهم، وما ينهى عن الخداع. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمر، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، يعني أغبن. إذا ذهب يشتري يسترسل: كم هذه السلعة؟ بألف، خذ الألف وهي لا تستحق هذا المبلغ، مسترسل. وبعكس المماكس أغبن في البيوع، أخدع في البيوع يعني أغبن. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فكان الرجل يقوله، فثبت له الخيار بهذه المقالة. وهل هذا خاص به أو له ولغيره؟ كل من يخدع ويسترسل ولا يحسن المماكسة له أن يقول لا خلابة أو ليس له ذلك. لهذا الحديث أصل في خيار الغبن، لكن هل يحتاج أن ينص عليه في كل عقد إذا أراد أن يشتري شيء يقول لا خلابة، أو ما يحتاج أن ينص عليه؟ فأثبت خيار الغبن الحنابلة ورواية عن مالك، وذهب غيرهم إلى أنه غير لازم ما لم يشترط، لأن لابد أن يقال لا خلابة يعني لا خديعة، فيثبت له الخيار. من أثبت الخيار حد الغبن بالثلث فأكثر، فإذا بيعت السلعة بأكثر من ثمنها بنسبة الثلث فأكثر، الثلث كثير كما جاء في حديث الوصية حديث سعد، الذين أثبتوه حدوه بالثلث فقالوا إن الثلث زيادة كثيرة، والذين لم يثبتوا الخيار قالوا إنما ثبت الخيار في هذا الحديث لأنه اشترط وقال لا خلاب يعني لا خديعة، فاشترط عدم الخديعة. وهؤلاء يقولون إن الدنيا ليس فيها غبن، لو تشتري السلعة التي تستحق 100 بألف لا غبن، الدنيا كلها لا غبن فيها، إنما غبن يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، هناك الغبن، وأما في الدنيا فلا غبن. والمسألة خلافية، ويوجد الآن من التفاوت في أسواق المسلمين أضعاف، ما هي مسألة ثلث أو ربع أو نصف، لا، تجد السلعة في هذا المحل 100 وتجدها في محل آخر 500، ثم يعلن عن تخفيضات 20% لتكون 400 ويتهابت الناس عليه. وسائل الناس في الدعاية وتغرير الناس بهذه الدعاية من مظاهر هذا الوقت هذا الزمان، يعني لا توجد في عصر مضى. تجد الإنسان استأجر محل 10,000 وبيع البضاعة بسعر مناسب، والثاني يستأجر 100,000 ويبيعها 10 أضعاف، هذا موجود. لا سيما السلع المتعلقة بالنساء، النساء الغالب فيهن الاسترسال، والغالب فيهن النظر إلى القيمة. ولذا يقول بعضهم لو أخبرنا المرأة بالسعر الحقيقي ما شرت، تأتي إلى صاحب القماش كم المتر يقول 200، تقول اقطع لي 3 أمتار، وهو في حقيقته لا يستحق عشر القيمة، لكن يقول لو قلت لها 30 25 ما شرط، لأن المقياس عندهن القيمة. لكن هل هذا مبرر لأن يفعل هذا الفعل؟ ليس بمبرر، هذا لا يبرر له أن يفعل مثل هذا الفعل، يأكل أموال الناس بالباطل من أجل أنها لا تقوم. هذه مسائل واقعة. فالمرأة إذا رأت على غيرها نوع من القماش كم قيمته؟ المتر 200 300، ما شاء الله ممتاز، وين حصلته؟ ولو قالت 20 30 قالت كيف تلبسين؟ وهو نفسه. ما تكسب، عليه أن ينصح ويجتهد، ويبارك له فيما يرزق ولو كان قليلا يسيرا. ثم ماذا إذا كسب الألوف عشرات الألوف مئات الألوف من هذه الطريقة مما لا بركة فيه؟ خلشات ما يضيف الشذوذ. إذا كنا ننظر إلى من ينصح للمسلمين بأنه شاذ هذه مشكلة. معروف هذا السوق يشهد بذلك، الوقائع تشهد بهذا. شخص جاء لزوجته بقماش قالت كم المتر؟ قال 200. فصلت هذا القماش خاطته، حضرت به عرس، وكل من سألها عنه قالت 200، وأخذت وصايا من النساء، وصايا فلوس علشان يشترى له مثل هذا القماش، رجعت محملة بالدراهم. ثم جاءت الزوج قالت هذا كل اللي حضر العرس يبون مثل هذا. قال وين 200؟ المتر 20، ما الذي حصل؟ هي في العرس تطأ الثريا بأخمصها لأنها ما له نظير هذا القماش، لكن لما علمت حقيقة السعر ما الذي حصل؟ انقلبت عليه بالسب والشتم وتدعو عليه بأنواع الأطريق. كيف خجلها بين الناس تلبس هذا القماش 20؟ قال لا بترجع لهم المتر 20 اللي يبيه لكن. المسألة واقعة، يعني ما هي مسألة. أفخر ثوب في العرس صار أخص ثوب، والفرق القيمة، وواقع الثوب ما تغير. فعلى من يتولى البيع على أمثال هؤلاء أن يتقي الله جل وعلا، وأن يصدق وينصح للمسلمين، وسوف يحمد العاقبة ويبارك له في ما يكسبه. وكم من درهم واحد يغلب ألوف الدراهم. مع البركة. فإذا نصح الإنسان وصدق في بيعه بارك الله له في بيعه، وقد لا يكسب إلا المكسب القليل لكنه مع البركة يكون كثيرا، والمكاسب الكثيرة والألوف ومئات الألوف والملايين تذهب لا تنفع صاحبها في الدنيا فضلا عن الآخرة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن الشعبي عامر بن شراحيل الإمام المعروف عن وراد مولى المغيرة وكاتبه عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. حقوق الأمهات ومثله حقوق الآباء حرام أيضا، والتنصيص على الأمهات لا يخرج الآباء لكن لتأكد حقهن، فحق الأم أعظم من حق الأب. وأيضا التنصيص على الأمهات لأنهن بصدد أن يمتهن بخلاف الآباء، ووعد البنات دفن البنات وهن حيات خافة العار، ومنع وهات في رواية أبي ذر ومنعا للواجبات وهات أي شيء من هات العموم أي شيء هات لا يرد شيء. بعض الناس لا يرد شيء، هذا ديدا وهذا شعاره، يمنع ما يجب عليه وهات، كل ما يعرض عليه يقبل، وقد يطلب من غير عرض الجليل والحقير الحلال والحرام. ومنع وهات وكره لكم قيل وقال، يعني كثرة الكلام في الفضول التي لا فائدة فيها. قيل وقال، قيل نقل الكلام غير المؤكد، وكفى بالإثم بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وشعاره قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، قيل كذا وقال فلان كذا في نقل المباح، فكيف بالحرام؟ وكثرة السؤال في أمور الدنيا أو للتعنت، يكره السؤال في أمور الدنيا، فإذا كان لغير حاجة يحرم، كذلك إذا كان في أمور مسائل العلم والدين لكن الهدف منه التعالم أو التعنت أو تعجيز المسؤول، كل هذا داخل. وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا هو الشاهد، شاهد من حديث إضاعة المال، إضاعة المال تبذيره والإسراف فيه، صرفه بغير وجوهه المشروعة، كل هذا داخل في حيز المنع. والميزان الشرعي التوسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه موازين شرعية فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، أن يتوسط في البذل والإنفاق وفي الطلب أيضا، في جمع الأموال عليه أن يتوسط، بل الأصل أن يسعى الإنسان ويعمل لآخرته، هذا الأصل، لأنه إنما خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أمور الدنيا التي لا تقوم بالمصالح إلا بها جاء فيها قوله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن المسلم المفترض فيه وقد خلق للعبادة أن يستغرق جميع وقت للعبادة، هذا المفترض، لكنه وجه مع ذلك أن لا ينسى نصيبه من الدنيا. فهذا المفترض في المسلم الذي عرف الهدف الأصلي من إيجاده أن يوصى بمثل هذه الوصية لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن كثير من أسواق المسلمين على الأسف الشديد، بل كثير من المسلمين في أسواقهم وفي غيرها انعكست الأحوال عندهم، كأنه خلق للدنيا ثم يوصى بأن لا ينسى الآخرة، انعكست الموازين، كأن الإنسان إنما خلق للدنيا. والله المستعان. نعم نعم. المسلم عموم ما دام داخل في حيز وفي دائرة الإسلام عمله مقبول، نعم، إذا توفر في الشرطة، بمعنى أنه صحيح ومجزئ ومسقط للطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته. المسلم الفاسق سواء كان فسقه بعمل أو باعتقاد عمله مقبول، بمعنى أنه صحيح مسقط للطلب لا يؤمر بإعادته، وغير مقبول من جهة أخرى بمعنى أنه لا تترتب عليه آثار المرتبة عليه من الثواب. ولذا يقول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، والذي يقابل المتقين الفساق، أعمالهم من وجه مقبولة صحيحة مسقطة للطلب، لكنها من وجه آخر لا يترتب عليها الثواب المرتب عليها، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. هذا يقول في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال، ما علة التفريق في التعبير حيث عبر بالجمل الأولى بالتحريم وعبر بالجمل الأخيرة بالكراهة مع أن الكراهة لسان الشارع تنصرف إلى التحريم؟ الجمل التي قرنت بالتحريم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات شيء عظيم، ووأد البنات أيضا شيء عظيم، ومنع كنت عادة جبلة يمنع الواجبات، وهات من المحرمات، هذه أمور أعظم من التي تليها، كره لكم قيل وقال ولو كان في المباح، إنما كثرة الكلام فضول الكلام مكروه، ويبقى أنه إذا تناول الكلام المحرم حرمت، لكن ليس تحريمه على الإطلاق. نعم الكراهة في النصوص ترد ويراد بها المحرم فلا فرق حينئذ، لكن التفريق ظاهر لأن الأمور الثلاثة الأولى أشد من التي تليها. نعم.
صلى الله عليه. باب أن العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب العبد راع في مال سيده، يعني حافظ له ومؤتمن عليه ومسؤول عن هذه الأمانة، مسؤول عن هذه الأمانة، ولا يعمل إلا بإذنه، يعني لا يصرف شيئا من الأموال إلا بإذن سيده. والذي يؤتمن ويؤدي الأمانة على وجهها له من الأجر مثل ما لصاحب المال من أجر. وتجد الإفراط والتفريط في من يعمل في الأمانات والمستودعات، بعضهم يأتيه أمر الصرف فلا تجود نفسه بصرف ما أمر به، وبعضهم يصرف من دون أمر، هذا مفرط وهذا مفرط، والمطلوب التوسط، لا يتصرف تصرفا يخل بالأمانة ولا يمنع ما أمر به، وحينئذ يكون قد أدى الأمانة على وجهها. العبد راع في مال سيده، المسؤول عن الصرف في المستودعات، أيضا مسؤول عن هذه الأمانة، وهو داخل في عموم قوله: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يعمل إلا بإذنه، بمعنى أنه لا يتصرف. وإذا وجد الإذن العام سواء كان الملفوظ به أو المعروف، الإذن العرفي كالإذن الذكري، إذا عرف هذا العبد أو هذه المرأة أن السيد أو الزوج لا يكره الإنفاق، يتصرف التصرف اللائق به. فإذا طرقت محتاجة أو طرق شخص محتاج البيت وقالوا: أعطونا كذا وكذا، أو الجيران قصر عليهم من حوائجهم شيء يسير ولا يخل بمال صاحب البيت، وتصرف العبد أو تصرفت المرأة في ضوء ما يعرف أن صاحب البيت لا يكره ذلك، مأذون به أيضا عرفا كالمأذون به ذكرا، ولا يحتاج أن يقال قصر علينا بصل مثلا أو ملح أو شيء من هذه الأمور اليسيرة وانتظر حتى يأتي الزوج، لا يلزم هذا، لا سيما إذا عرف من عادته وقاعدته المضطردة أنه تجود نفسه بفيها. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري الإمام محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وهذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد بن حنبل. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم من أي عن أبيه البر, أنه سمع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته, يعني كل راع مسؤول عن رعيته, كلكم راع, كل الناس رعاة. تعميم هذا كلكم راع, يعني هل يحسن إذا وجد دائرة فيها مصالح للناس أن يعين كل الموظفين مدراء؟ نعم, يصلح ولا ما يصلح؟ ولا يرتبون هذا مدير وهذا وكيل وهذا مساعد وهذا رئيس وهذا قسم وادري وإيش, تمشي الأمور فيبقى راعي ورعية. لابد من وجود راع ورعية, والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. كيف إذن كل الناس رعاة؟ كلكم راع, بدءا من الإمام الأعظم ونائب الإمام الأعظم ومسؤولية أعظم, فهو مسؤول عن جميع من تحته وتحت تصرف سلطانه, هو راعي الرعاية العظمى. يليه نائبه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا إلى أن يبقى شخص لم يولى على شيء من أمور الدنيا, وليس عنده بيت ولا ولد ولا شيء, شخص لم يتزوج ولم يملك مال ومبيته المسجد, راعي على إيش؟ وهو داخل في عموم كلكم راعٍ, هو راعي لكن راعي على إيش؟ على جوارحه. ليستقيم هذا العموم, ولا ما يتصور أن كل الناس أمراء, كل الناس مدراء, كل الناس وزراء, كل الناس لا يجي, ليكون تحت أيديهم أناس. قد يوجد في الأمة من ليس تحت يديه على تحت يده مخلوق, يوجد هذا, فكيف يدخل في عموم قوله كلكم راع, يعني على جوارح ومسؤول عن هذه الجوارح. نعم, قد يكون الراعي راعي وهو مرعي في الوقت نفسه, راعي وهو مرعي في الوقت نفسه, المدير راعي المتحدث, لكنه بالنسبة لمن فوقه المدير العام أو الرئيس العام رعية, الأمير راعي لكنه بالنسبة لمن فوقه رعية, وهكذا. فهذه الأمور يتصور فيها في الشخص الواحد اسم الفاعل واسم المفعول, انه راعي وفي الوقت نفسه مرعي, راع يسأل عن من تحت يده ويسأل عنه من فوقه, وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع فيما استرعاه الله عليه, فعليه حفظ الرعية, حفظ الأديان والذب عنها وإقامة الحدود وغير ذلك مما أوجب الله عليه وأناطه به ومسؤول عن كل هذا. نعم قد لا يتمكن من أن يتولى كل شيء بنفسه، لكن عليه أن يولي من يقوم بالأعمال التي لا يستطيع أن يتولاها بنفسه، أن يتولى الأكفاء الذين تبرأ ذمته بهم أمام الله عز وجل. وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله زوجته وولده راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول مؤتمن على هذه الرعية، فيجب عليه أن ينصح لهم وأن يقيهم ما أمر بوقايته في أمور دينهم ودنياهم. وأعظم الوقاية أن يقيهم النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليه أن يقي من تحت يده من حر الشمس مثلا، يويهم في مكان يظلهم. عليه أيضا أن يقيهم شدة البرد لأنه مؤتمن عليه. يعني لتصور أن أب ناصح لأولاده أن يرى الأولاد في الشوارع يعبثون ويكون وتكون ذمته قد برئت أمام الله جل وعلا، ولا يحوطهم بعنايته ولا رعايته ولا يسأل عنهم، هذا قد ضيع الرعية. وبعض الناس يحرص على أمور الدنيا ولا يحرص على أمور الدين، والدين أعظم وأهم. تجد الأب يحرص أشد الحرص على إيقاظ الأولاد للدراسة، وأما بالنسبة للصلاة لا يقيم لها بالا. نشاهدنا عندنا في المسجد شخص جاء بطفل عمره سنتين وجعله بجواره في الصف الأول. الولد لما كبر الأب ذهب إلى المصاحف أمام الناس وأخذ يفتح ويعبث ما تحرك الأب، لكن ماذا صنع الأب لما اتجه الطفل إلى المروحة؟ نعم خرج وصلاته. نعم فلهذا أدى الأمانة كما وجبت عليه. المصحف كلام الله يعبث به الطفل ولا يحرك ساكن. الأصل من مثل هذا لا يحضر إلى المسجد. نعم الولد فيه شجل هو مطالب بالصلاة. يعني نعنى بأبدانهم ولا نعنى بأديانهم، هذا الغش. يعني أمثلة واقعية عندنا يعني كثير من الناس، إن لم نقل أكثر الناس، عنايتهم بإيقاظ الأطفال للصلاة لصلاة الفجر مثل عنايتهم بإيقاظ المدرسة. هذا واقع الناس. لا، إذا جاء يوقظ للصلاة كالمسكين، ما يتحمل البرد، ما نام إلا مصيف متأخر سهران. كيف إذا جاءت المدرسة استنفر البيت كله؟ هل هذا أدى الأمانة على الوجه المطلوب؟ هو مسؤول عن هذه الرعية، هل يستطيع الجواب غدا؟ والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. الشخص الذي يجلب الشرور إلى بيته وما يكون سببا في هدم أديانهم وأخلاقهم هذا يبرأ من المسؤولية أمام الله جل وعلا. هذا غاش لرعيته بلا شك. والمرأة ببيت زوجها راعية بحسن رعاية الأموال وحسن تربية الأولاد وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم العبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: يقول فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي عليه الصلاة والسلام قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. بعض الآباء يعتمد على أحد أولاده، ويجعل التصرف بيده في المال وفيما يتعلق بالبيت، حوائج البيت، هذا الولد مسؤول عن هذه الرعية وهي أمانة في عنقه، لا يجوز له أن يضيع منها شيئا. والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع. كلكم رعاة، يعني مثل الرعاة. إذا كان من يرعى الدواب، من يرعى الغنم مسؤول عن هذه الرعية، فكيف من يرعى أمم، بل كيف من يرعى أسرة، كيف من يرعى مصلحة من مصالح المسلمين، دائرة من دوائر المسلمين؟ لا شك أن المسؤوليات تزداد والتبعات تكثر كلما عظمت مسؤولية الرجل وكبرت رعايته. فكلكم، الفاء هذه لماذا أتي بها؟ الفاء هذه نعم كيف؟ الفاء هذه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، أنت إذا قلت اشتريت خبز بخمسة ولبن بسبعة، نعم، ودجاج بعشرة، نعم، فالجميع أو فالمجموع كم؟ نعم، كم المجموع؟ 22. الفاء هذه يسمونها، يقول هذه فاء الفذلكة، يأتي بها الحاسب بعد التفصيل، يأتي بها الحاسب بعد التفصيل ضبطا لحسابه، ضبطا لحسابه، اشترت كذا وكذا 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 فالمجموع كذا. وهنا الإمام راعي والرجل راعي والعبد راعي والمرأة راعية، فكلكم راعي. نعم، للجميع، نعم، فكلكم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يذكر بالأشخاص
شو؟
كم باقي على ذلك؟ انتهى الوقت، لأن هذا باب مستقل. نعم، في البخاري الآية في الترجمة الأولى وهي في سورة يونس، في سورة يونس. نعم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذا أراد أن يعطف بالواو وحذف أول الآية أو أول الجملة واقتصر الله لا يصلح عمل المفسدين وعطف هذه الجملة التي أرادها، يحصل هذا منه كثيرا، يحصل منه كثيرا. اللهم صل. اشتراء الألعاب للأطفال التي هي في الغالب للعبث. نعم، في الغالب هي العبث وليست حاجيات ولا ضروريات، بل هي كماليات. العبث اليسير وما يحتاجه هذا العبث اليسير الذي لا يخل بواجب، نعم، هذا العبث اليسير الذي لا يخل بواجب، الدين فيه فسحة. حتى من الكبار ترك لهم فسحة في عبث يسير لا يترتب عليه إخلال بواجب ولا فعل محظور، وإذا ترتب على هذا العبث أن بذل فيه شيء يسير من المال بحيث لا يخل بالمصالح بالواجبات. لما تصور أن شخص يبي يحتاج إلى خبز وبيشتري له، إنما هي قدر زائد يعني الحاجيات والضروريات، إذا كانت لا تخل بالواجبات فالدين فيه فسحة. وله أصل أيضا وجود اللعب عندهم، وجود ما يعبثون به لا سيما الصبيان، وإذا قصد بذلك تمرينهم على أمر من الأمور المطلوبة صار فيه أجر. نعم، لكن لا يسرف في هذا. بعض الناس يبذل أموال طائلة ألوف من أجل لعب أطفال، هنا يمنع. شو المال؟ على كل حال ما ينتفع به هو الأصل، ينتفع به لغير حاجة هو الأصل. أما ما كان نفعه للحاجة هذا كالكلب مثلا، هذا ليس بمال. ويترتب على هذا أن من أتلف ما يطلق عليه المال شرعا يضمن، وما لا يطلق عليه المال لا يضمن. كآلات الله مثلا، آلات الله لا تضمن كما هو معروف. الله المستعان. نعم، تفضل.
الله
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أبواب الأذان: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني إذا أراد غزو بلد أو قوم فإنه يغير عليهم إذا طلع الفجر، والوقت المبارك في البكور في أوائل النهار يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، إذا سمع الأذان أمسك، وإلا أغار إذا لم يسمع الأذان. فدل على أن الفارق بين الدار التي تغزى والدار التي لا تغزى رفع هذه الشعيرة الظاهرة هو الأذان، يفرق بين الدور بالأذان، وهذا أصل. يختلفون في الحكم على الدور، هل يحكم بأنها دار حرب أو دار إسلام؟ يحكم عليها بأنها دار إسلام لأن أهلها مسلمون، أو لأن الحكم فيها بشرع الله عز وجل؟ مسألة يختلفون فيها، لكن عندنا مقياس وعندنا ضابط: إن سمع الأذان لا يجوز له أن يغزو، إذا لم يسمع الأذان أغار عليه. فإظهار هذه الشعيرة فيصل بين الدور التي تغزى والدور التي لا تغزى. فإذا كانت الشعائر ظاهرة لا سيما ما يسمع منها كالأذان لا يجوز حينئذ الغزو. وذكر بعضهم كابن تاغري بردي في المنهب الصافي أن العلماء في وقته حكموا على بعض بلاد الشام والعراق بأنها دار حرب التي تحت سيطرة من لا يحكم شرع الله عز وجل. فهؤلاء الذين حكموا على هذه الديار التي يحكمها هلاك من التتار قالوا هذه ديار حرب وليس ديار إسلام، أهلها مسلمون تقام فيهم الصلوات والشعائر، لكن الذي عندنا ضابط من فعله عليه الصلاة والسلام لا يخضع الاجتهاد ولا شيء. إذا كان الأذان يرفع لا يجوز غزوهم إحال، وإذا كان الأذان لا يسمع ولا يرفع وجب غزوهم. وأهل العلم يطردون هذا، إذا اتفق أهل بلد على ترك شعيرة من الشعائر فإنهم يقاتلون. شعيرة من الشعائر الظاهرة إذا اتفق عليها أهل بلد فإنهم يقاتلون، وإذا تركها بعضهم دون البعض فإنهم لا يقاتلون. قد يقول قائل في مثل ظروفنا الآن مع وجود هذه الآلات التي تكبر الأصوات وتجمع تجعل الأذان يسمع من بعد، لكن أيضا مع وجود الموانع التي تمنع السمع، يعني لو وقف شخص خارج بلد يقطنه مئات الألوف وفيه مئات المؤذنين وكلهم يرفع الأذان بالمكبرات في وقت واحد، في ظل الظروف التي نعيشها من السخط هل يسمع الأذان ولا يسمع؟ إذا وقف خارج عسكر معسكر خارج البلد لا يسمع، يكفي في ذلك الاستفاضة، يكفي في ذلك الاستفاضة أن هؤلاء يؤذنون أو يصلون يقيمون الشعائر. إلا لو وقفت على أكبر بلد تسمع لذا ما تسمع، لأن داخل البلدان لا يكاد يسمع مع وجود هذه الآلات التي تزيد في الصوت لوجود الموانع وما يثير الصخب. فالاستفاضة إذا استفاض عن هؤلاء أنهم يقيمون الشعائر لا يجوز غزوهم بحال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، دل على أن التكبير يقرن، ويؤيده حديث إجابة المؤذن كما سيأتي، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال المجيب الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، يعني على الدين، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الدين، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار بالشهادتين، وهو إنما قال ذلك ليصلي. فلا يرد على هذا أن يقال أنه يخرج من النار بالشهادتين دون صلاة مثلا، عند من يقول بكفر تارك الصلاة، لأن هذا إنما أذن ليصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى، راعي معزى، المعزى معروف نوع من الغنم قسيم للشياه. نعم.
حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
حدثنا إسحاق بن حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نبيه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في إجابة المؤذن وقول المستمع مثل ما يقول المؤذن: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وحكمه عند جماهير أهل العلم الاستحباب، وأنه لا يأثم من لا يجيب المؤذن لكنه محروم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم صلوا عليه، أمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد سماع الأذان، وهذا من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل، وهو أكرم الخلق وهو أحق الناس بها، ولذا رجى أن يكون عليه الصلاة والسلام هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فعلى المسلم أن يعنى بهذا الأمر، أن يمتثل الأمر، يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك يقول ما وجه إلى قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، وبهذا يستحق الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غازية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. بهذا يستدل من يستحب الجمع بين جملتي التكبير أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم يعود ثانية فيقول الله أكبر الله أكبر والمجيب كذلك. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر جمع بينهما ولم يفرقهما كما فرق بقية الجمل. ولذا قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله المؤذن قال المجيب أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يستدل بهذا من يقول أن المجيب لا يقول حي على الصلاة وإن دخلت في عموم قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة مقتضى العموم فقولوا مثل ما يقول المؤذن أن يقول المجيب حي على الصلاة ويقول أيضا حي على الفلاح. وهنا قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا مخصص للعموم. وإن رأى بعضهم أن المجيب يجمع بينهما ليأتي بالعام والخاص معه لكن هنا يقول فإذا قال قال دليل على أنه لا يقول مثل ما يقول في هذا الموضع وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان المؤذن يقول حي على الصلاة ليدعو البعيد لإجابة هذا النداء يدعو البعيد للصلاة فالمجيب لا داعي أن يدعو غيره لا سيما أنه يقول ذلك بحيث لا يسمعه أحد في الغالب فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ندعينا إلى هذا الأمر العظيم وهو الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا نستطيع أن نؤدي هذا الأمر العظيم إلا بإعانة الله جل وعلا. لا حول لنا ولا قوة بالإجابة بإجابة هذه الدعوة إلا بإعانة الله جل وعلا إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله مثله ثم قال الله أكبر الله أكبر كذلك يقرأ من التكبير في هذا الموضع قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فعلى الإنسان أن يستحضر مثل هذه الأذكار وهو يقولها من قلبه لا على لسانه فقط. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حين يسمع المؤذن يعني وقت سماع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. متى يقول ذلك؟ حين يسمع المؤذن يشهد إذا سمعه يشهد شهد ثم قال مع الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا لم يقل حين والحين هو وقت الشهادة. فإذا سمع يشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله شهد مثله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. فإذا شهد أن محمد رسول قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول بالإسلام دينا غفر له ذنبه. وجاء ما يدل على أن هذا يقال بعد فراغ المؤذن من الأذان فإذا جمع بينهما المجيب حصل له الأمران غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة وأنا يعني أشهد بدون وأنا أشهد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.